إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضمن سلسلة النصائح نتكلم ليلة إن شاء الله تعالى على ما بدأنا الكلام عليه في المجلس السابق بشأن بعض الجوانب الخفية في منهج الطائفة الحدادية. وقد تكلمنا في المجلس السابق على قضية الضعف العلمي وكيف أن الحدادية عندهم غلو في ضبط هذه المسألة ويسقطون أهل السنة وطلبة العلم بسبب هذا الغلو. والليلة إن شاء الله تعالى نتكلم على جانب آخر وهو جانب العيوب الخلقية التي تكون في بعض الأشخاص من أهل السنة أو الدعاة أو طلبتها. والمقصود أن من منهج هذه الطائفة وربما لا يكون ظاهرا في كلامهم لكن الشعبة على كل حال واحدة والباب واحد والتأصيل واحد كما أوضحناه في المجلس الماضي من قضية الإسقاط بدون مسقط. فالمقصود في مقامنا هذا أن يعمد الرجل إلى رجل من أهل السنة داعية مشهور قد اشتهرت منزلته وظهرت مكانته وظهر ما معه من العلم أو الاتباع أو الدعوة أو ما أشبه ذلك فيعمد إليه من يعمد فيسقطه ببعض العيوب التي تكون في أخلاقه كمثل بعض الكبر أو التعالي على الناس وكمثل شدة الخلق الشدة في التعامل مع الناس من الزجر أو النهي أو ما أشبه ذلك وكمثل بعض التعاملات المادية التي يكون فيها مثلا شيء من البخل أو الصعوبة في المعاملة أو ما أشبه ذلك. فكل هذه عيوب تكون في الأخلاق يعمد إليها من يعمد من الناس فيعتبرها مسقطة لصاحبها. وإيضاحا للكلام في هذه المسألة أقول ابتداء لا بد أن يعرف أن الشريعة تأمر بمحاسن الأخلاق وتنهى عن مساوئها. وقد حذرت الشريعة من مساوئ الأخلاق أشد التحذير وذمت هذا الأمر وذمت من يتصف به. ولا شك أن سوء الخلق من جملة المعاصي والمعاصي تنقص الإيمان وتجعل صاحبها متعرضا للوعيد والسخط من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعوته مثالا لحسن الخلق وهو القائل إنما بعثت ليتمم ماذا مكارم الأخلاق. لا شك في هذا كله. ولا شك أن الإنسان إذا جبل على خلق سيء فإنه مأمور بمجاهدة نفسه. من الناس من يجبل على بعض هذه الأخلاق السيئة يعني يكون في طبيعته وجبلته بخيلا أو شديدا أو سليط اللسان أو ما أشبه ذلك هو في طبيعته وجبلته هكذا مطبوع هكذا لكن ليس معنى هذا أنه يقر عليه بل هو مأمور بتركه وبمجاهدة نفسه على ذلك ما استطاع إلى هذا سبيلا. فهذا أمر لا بد أن نعرفه ابتداء. إنما الصورة التي نتكلم عليها صورة مقيدة ومحددة وهي صورة من اشتهرت مكانته وظهرت منزلته في العلم والسنة من صار حافظا كبيرا أو عالما كبيرا أو داعية كبيرا ينتفع به الناس وينتشر الخير على يديه ويحتاج إليه في دين الله سبحانه وتعالى لكن هو مطبوع على شيء من هذه الأخلاق وربما جاهد نفسه فلم يستطع ربما غلبته نفسه أو يعني غلبه ما هو مطبوع عليه في بعض الأحوال. فهذه هي الصورة المحددة التي نتكلم فيها. لسنا نتكلم إذن على تسويغ للأخلاق السيئة، ولسنا نتكلم على أن طالب العلم لا يجاهد نفسه في التحلي بالأخلاق الحميدة، إنما نتكلم على صورة محددة وواضحة، وهي أشبه ما تكون بقضايا الأعيان وكذلك بالأحكام التي يتعامل فيها على حسب الواقع، التي يقال فيها الدفع أسهل من الرفع. فهذه هي الصورة التي نتكلم عليها، وسنوضح إن شاء الله في ثنايا الكلام. هذه الصورة يا إخواني إذا تحققت فإن الذي عليه العلماء والأئمة سلفا وخلفا أنها يتسامح فيها ولا يصطف الشخص بسببها، والدليل إجماع العلماء المستقر المعلوم بالضرورة من العلوم الشرعية في مواقف العلماء من بعض العلماء الذين وقعوا في هذه. هناك أمثلة غير قليلة يعرفها من تتبع كتب التراجم، هناك أمثلة غير قليلة لحفاظ وعلماء وأكابر كان عندهم هذه واشتهرت منزلتهم في دين الله تعالى، وظهرت مكانتهم وظهر علمهم وانتفع بهم القاصي والداني، وكان في بعضهم من الكبر، وكان في بعضهم من البخل، وكان في بعضهم من سوء الخلق وشراسته وشدة التعامل مع الناس ما هو معلوم، والأمثلة معروفة لمن تتبعها، وهي معروفة في الجملة لكل من له أدنى إلمام بالعلوم الشرعية وبالتراجم خاصة. وأشهر مثال يتبادر إلى الذهن الإمام الحافظ الكبير سليمان بن مهران الأعمش رحمه الله، فشدته على طلبته يضرب بها المثل. كثيرا ما نستحضر شدة الأعمش وسوء أخلاقه مع طلابه، وأنه كان عسرا عليهم جدا وكان يتعامل معهم معاملة شديدة، حتى وصل الأمر في بعض الأخبار إلى أنه كان يجيء بكلب يسلطه على طلابه. ومن الحفاظ الأكابر الذين عرف عنهم شيء من الكبر أو الزهو بالنفس والعجب بها، الحافظ الكبير الذي يعد من أقران أبي حاتم وأبي زرعة والطبقة، محمد بن مسلم بن وارع رحمه الله. هذا حافظ كبير، عالم كبير من علماء الحديث، وكان مما ينقل عليه عجبه بنفسه رحمه الله وعفى عنه، حتى أنه في قصة مشهورة معروفة دخل على أبي كريب محمد بن العلاء الحافظ الكبير، فدخل عليه حتى يحدثه، وتعجب لما وجد أن أبا كريب لا يعرفه، يعني يقول في نفسه كيف لا يعرفني أبو كريب. فقال: ألم يأتك نبئي؟ ألم يأتك خبري؟ أنا ابن وارع، أنا ذو الرحلتين، هكذا يقول عن نفسه. فقال أبو كريب: وارع وما وارع، والله لا حدثتك ولا حدثت قوما أنت فيه، لأن هذا الذي فعله مما لا يتأتى، لا يليق ولا يحسن أن يقدم الشخص نفسه بهذه الطريقة، ولا سيما لشخص آخر سيسمع منه، يعني سيتعلم منه سيستفيد منه. إذا هو يقدم نفسه لشيخ له لمعلم له، فما يليق ولا يحسن أن يقدم نفسه بهذا الأسلوب. وقس على ذلك من أمثلة معروفة ما أكثر ما تجد في كتب التراجم: فلان كان فيه بأو، بأو بالهمس في وسطه أي كبر وتعال على الناس. ما أكثر ما تجد: فلان في خلقه زعارة، زعارة بالزاي يعني شراسة في الخلق. فهذا موجود، فكيف تعامل العلماء مع الأعمش، وكيف تعاملوا مع ابن وارع، وكيف تعاملوا مع غيرهما؟ الجواب عدوهم من العلماء الأكابر ولم يسقطوا واحدا منهم بهذه الأشياء، وإن كانت تعاب ولا شك، يعني ما أقرها أحد ولا يقرها أحد ولا يقرها مسلم. وما ذكرها العلماء في تراجم هؤلاء إلا لينبهوا على أمرين: الأمر الأول أنه لا يقتدى بهم فيها، الأمر الثاني أنهم لا يسقطون بسببها. القاعدة في زلات العلماء، قاعدة في زلات العلماء أنهم لا يقتدى بهم فيها ولا يسقطون بسببها. فكان العلماء يذكرون هذه الأمور في تراجم هؤلاء لهذا الغرض، لهذا السبب، ليس المقصود أنهم يروجون لها أو يحسنونها، فإن هذا مما لا يقوله مسلم فضلا عن علماء الإسلام. فلا شك أن هذا نقص، هذا يقال فيه نقص وعيب في حق هؤلاء. إنما كلامنا على الإسقاط أن يقال فلان ساقط لا يؤخذ عنه، لا يستفاد منه بسبب أنه عنده كذا أو كذا. فهذا مخالف لطريقة العلماء، مخالف لإجماعهم، مخالف لمنهجهم المعروف في التعامل مع مثل هذه الأمور. والصورة كما ذكرت وأعيد الكلام مرة أخرى مقيدة بمن ظهرت مكانته وبرز شأنه في العلم أو في الدعوة أو في نشر السنة أيا كان جهده. لسنا نتكلم على منزلة بعينها لئلا يقال فلان من عالم أو ليس بعالم أو كذا أو كذا، نتكلم على من ظهرت منزلته في دين الله تعالى عموما وصار ينتفع به على أي وجه كان. واضح؟ فالمسألة إذن حكمها هكذا، وتأصيلها كما ذكرت في الكلام أنها من باب أن الدفع أسهل من الرفع. يعني صرنا نتكلم على أمر واقع، على أمر واقع، وصار عندنا أمران: إما أن نسقط هذا الرجل ونضيع ما معه من الخير والفائدة، وإما أن نحافظ عليه مع التنبيه على هذا القصور والعيب الذي وقع فيه. ولا شك أن الأمر الأول مصلحته أعظم بكثير من الأمر الثاني، وأن الذي يقدم الأمر الثاني على الأول يقع في مفسدة عظيمة، يقع في كبرى المفسدتين. واضح؟ فهذا تأصيل المسألة. لماذا تعامل العلماء بهذه الطريقة؟ لأنهم وجدوا هؤلاء أئمة كبار لهم شأن عظيم في الإسلام. الأعمش حافظ كبير، إمام كبير في الرواية، في رواية الحديث وفي قراءة القرآن أيضا، وابن وارع على حسب ما مثلنا به حافظ كبير عنده علم كبير بالأحاديث والطرق والمرويات، وله كلام أيضا في الرجال وفي العلم. فهؤلاء برز شأنهم وانتفع بهم الناس، لكن صورتهم هكذا. راعى الناس في هذه راعى العلماء في هذه الحالة الجبلة البشرية. نعم، الإنسان مأمور بمجاهدة نفسه، لكن ربما عسر هذا على بعض الأشخاص. ربما كان في بعض الأشخاص صعوبة، ربما كانت نفوسهم تغلبهم شيئا فشيئا. شخص مطبوع على طبع معين، كلما جاهد نفسه في تركه لم يستطع. فراعى العلماء هذا أيضا، وهذا من الحكمة والفقه في الدين، فحصلوا المصلحة ودرءوا المفسدة. المفسدة من ماذا؟ من جراء هذا الأمر، هذا الخلق السيء أو هذا العيب الذي يكون في الشخص، فنزهوا عليه ووضعوا المسألة في نصابها من غير إفراط ولا تفريط. نبهوا على هذا حتى لا يغتر به، وحذروا طلبة العلم أن يتخذوا هذه الأمور وسيلة لهم أو ذريعة لهم حتى يتشبهوا بهؤلاء. يعني لا يأتينا طالب علم يقول أنا أتشبه بالأعمش أو أتشبه بابن وارع أو بفلان أو فلان، لا يجوز هذا، لأن هذه عيوب ونقائص في حق هؤلاء واغتفرت في بحار فضائلهم. وأما أنت فالأمر يختلف، لا يجوز لك أبدا أن تقتدي بالعالم في خطئه، كما أنك لا تأخذ بزلة العالم في المسألة العقدية أو المسألة الفقهية، فكذلك هنا أيضا. فالعلماء درعوا المفسدة من هذا الجانب، وحققوا المصلحة من جانب المحافظة على علم هؤلاء لئلا يذهب ما معهم من العلم والخير والفائدة، لأنك لو أسقطت هؤلاء ضيعت ما معهم من العلم وصددت الناس عما معهم من الخير. فهذه هي الحكمة وهذا هو الفقه في الدين وهذا منهج العلماء، هذه طريقة العلماء. وأما الذي يتخذ هذه الأمور ذرائع أو أسبابا للطعن في أصحابها أو إسقاطهم أو صد الناس عنهم فهذا في الحقيقة جاهل ليس عنده الحكمة. كثير من الناس يظنون يا إخواني أن الحمية في الدين وأن الغيرة على الدين وأن المسألة كذا، لا يا أخي لست أغير من العلماء، وديننا ليس دينا عاطفيا وليس دينا حماسيا، ولا شك أن هذه الأمور تؤذي أصحابها وتؤذي الناس، ولكن عليك أن يكون عندك حكمة وعليك أن تنضبط بضوابط الشرع، عليك أن تنضبط بضوابط الشرع، وعليك أن تستحضر دائما هذه الأمثلة التي ذكرتها لك، لأن الأمر ليس بجديد، الأمر ليس بجديد. هذا الذي تراه أمامك شديدا في أخلاقه أو عسيرا في تعامله أو يعني عنده شدة في ألفاظه أو في أسلوبه أو عنده عسر مع طلابه، يعني لا يكاد يحدث أحدا، لا يكاد يعني يجيز أحدا، لا يكاد كذا، هذا موجود. لا نتخذ هذا سببا لإسقاط أمثال هؤلاء. لا شك أن هذه الأمور نقص عن الكمال ويعاب عليها الشخص، لكن أن تتخذ سببا للإسقاط فهذا ليس بسبب. وعلينا أن نعرف أن الخوارج ما أوتوا إلا من باب الحمية والغير، من حميتهم وغيرتهم على الدين كفروا المصاب، قالوا هذا العاصي كيف يعصي الله وكيف ينتهك حرمة الله وكيف يفعل، ويعني عظم عليهم الأمر جدا فكفروا العاصي، قالوا هذا لا يتأتى مع الإيمان، الذي يفعل هذا لا إيمان له ولا يستحق أن يكون مسلما، فأخرجوه عن الدين. فديننا ليس دينا حماسيا ولا عاطفيا ولا فوضويا، إنما ديننا دين انضباط، ولابد من الموازنة بين المصالح والمفاسد، لا يجوز أن ينظر إلى الأمور من جانب واحد. فالمقصود إذن التنبيه على هذا المسلك والتنبيه على هذه المسألة، من رأيتموه يسلك هذا المسلك، من رأيتموه يتخذ هذه العيوب سببا في إسقاط الناس، فاعلموا أن هذا ليس على الجادة، واعلموا أن هذا المنهج مخالف لمنهج العلماء. وفي الختام أعيد التنبيه على ما ذكرته من أنه ليس المقصود أبدا أن يتشبه طالب العلم بأمثال هؤلاء العلماء، هذا يا إخواني تحت مبحث زلة العالم، وزلة العالم لا يقتدى به فيها أبدا. فليس معنى أننا لم نسقط العالم بزلته أننا نقتدي به فيها، لا. إذا فائدة هذا أننا لو شددنا على طالب سيء الأدب، لو اشتددنا على طالب سيء الأدب ونهيناه فلم ينتهي فطردناه مثلا، يعني فلا يأتين واحد يقول كيف تصنع هذا وقد كان الأعمش وقد كان ابن وارى وقد كان وقد كان. عرفنا الفرق؟ لماذا؟ لأننا في حالة هؤلاء يا إخواني تكلمنا على زلة عالم وعلى أمر واقع صار واقعا موجودا، وعلى مسألة تعامل بها بالقاعدة المشهورة الدفع أسهل من الرفع. ففرق بين أحكام الابتداء وأحكام الدوام، يعني قاعدة الدفع أسهل من الرفع هذه التي يعبر عنها بقولهم أحكام الابتداء تختلف عن أحكام الدوام. فهذا الأمر في العالم عاملناه بأحكام الدوام بأحكام الواقع، لكن أحكام الابتداء تختلف. فطالب العلم في بداية أمره لا يسمح له أبدا بهذا الأمر حتى يصير واقعا، حتى يصير واقعا مفروضا على الناس، ونقول طيب نجعلك الأعمش وكفلان وفلان. عرفتم هذا ولا لا؟ لابد أن تفرقوا بين الأمرين. لا يسمح بالخطأ من أوله حتى يصير أمرا واقعا على الناس، فعندئذ نقول نتسامح فيه، لا، نعالج الخطأ من أوله. إنما كنا نتكلم في أول الكلام على ما إذا صار الأمر واقعا موجودا لا حيلة لنا فيه. الرجل موجود داعية بارز، عالم كبير، حافظ كبير، فقيه كبير، أصولي كبير، صار هذا موجودا بالفعل لا حيلة لنا فيه. ولا نستطيع أن نغيره، وصار الناس ينتفعون به وصار الخير موجودا على يده، هذا هو الذي نتكلم فيه. وأما طالب العلم من بداية أمره فلا بد من هذا، لا بد من معالجة هذا الأمر، ولا يقر عليه طالب العلم أبدا حتى وإن كانت نفسه مجبولة عليه، عليه أن يجاهد نفسه شيئا فشيئا، وعليه أن يتحلى بمكارم الأخلاق، وإلا فما معنى ما يدرس في آداب الطالب إذن؟ لو أننا سنتسامح مع الطالب في نهاية الأمر، إذن لماذا ندرس ولماذا يقول العلماء في آداب الطالب عليك بالخلق الحميد ودعك من الخلق الذميم؟ واضح يا أخواني ولا لا؟ فلا بد أن نفهم المسألة فهما صحيحا، المسألة تفهم في إطار محدد، في إطار محدد، موازنة بين المصالح والمفاسد في صورة واقع موجود لا حيلة في تغييره، فلا تحمل المسألة ما لا تحتمل. فعلى طلبة العلم أن يتحلوا بمكارم الأخلاق، ولا يجوز لهم أبدا أن يتأسوا بهؤلاء العلماء في العيوب التي كانت في أشخاصهم أو في شخصياتهم، يعني في أخلاقهم، لا يجوز لهم أن يتأسوا بهم في هذه الأمور، وعلينا دائما أن نتحلى بمكارم الأخلاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.